المسجد الأقصى، من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه؟ وما حقيقة الهيكل المزعوم؟ وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود؟ ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأقصى. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين ما يدعيه اليهود من بناء سليمان عليه السلام لما يسمى بالهيكل، وذكرنا الأدلة على بطلان ما زعموه من أن سليمان عليه السلام بنى هيكلا أو معبدا يتعبد فيه لله تبارك وتعالى، وهم يدعون أنهم يبحثون عن هذا الهيكل، لذا يقومون بالتنقيب تحت المسجد الأقصى ويسعون لهدم المسجد الأقصى لإعادة تشييد هيكل سليمان عليه السلام على حد زعمهم. وذكرنا الأدلة على بطلان هذا الكلام، وذكرنا بعض الأقوال التي تنسب لبعض اليهود وللنصارى في أن قصة الهيكل هذه قصة مزعومة مختلقة لا أساس لها من الصحة. والثابت عندنا بالنصوص الشرعية أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرضت مدينة القدس لكثير من الهجمات، وتعرضت على مر الزمان للخراب والدمار عدة مرات. احتل الرومان فلسطين سنة 66 قبل الميلاد، ده تاريخ أن الرومان احتلوا فلسطين سنة 66 قبل ميلاد عيسى عليه السلام بقيادة قيصر الروماني والمعروف باسم بومبي. ثم في عام 37 قبل الميلاد أيضا، يعني نحن إلى هذا الزمن قبل ميلاد عيسى عليه السلام، ثم في عام 37 قبل الميلاد تعرضت المدينة للحصار وللدمار وللخراب وللقذف بالمنجنيق، وذلك على يد هيرودس الأدومي. وهكذا انتشر الدمار وانتشر الخراب في مدينة القدس منذ أن دخلها الرومان. بداية احتلال الرومان للمدينة المقدسة تم تدمير معظم المدينة، وتم يعني هدم ما يشيد وشيد على مر التاريخ في المدينة المقدسة. ثم جاء بعد ذلك الهجوم الثاني عام 37 كما ذكرنا قبل الميلاد من هيرودس الأدومي، وكانت المدينة في هذا التوقيت تعرف باسم إيليا أو إيلياء. ثم ننتقل إلى حقبة تاريخية أخرى، وهي زمن يحيى وعيسى عليه السلام. القدس في زمن يحيى وعيسى عليه السلام. ولد المسيح عيسى عليه السلام على ثرى فلسطين. عيسى عليه السلام ولد على ثرى فلسطين. وتثبت النصوص الشرعية أن يحيى وعيسى عليهما السلام كان في الأرض المقدسة، وكان في مدينة بيت المقدس، بل وعندنا بعض الآثار التي تدل على أن يحيى عليه السلام اجتمع ببني إسرائيل في المسجد الأقصى. اجتمع يحيى عليه السلام ببني إسرائيل في المسجد الأقصى، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. أمر الله تعالى يحيى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات هو يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ، وإنه كاد أن يبطئ، يعني هو تأخر في بلاغ بني إسرائيل. وهنا قال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فإما أن تأمرهم أو آمرهم أنا، إما أن تبلغ أنت بني إسرائيل ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وإما أن أقوم أنا بهذه المهمة. هنا قال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إن أنت أبلغت بني إسرائيل أن أعذب. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بال حضرتك بقى، هو ده الشاهد من هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فجمع الناس في بيت المقدس، يعني جمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس، يعني في المسجد الأقصى. قال: فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. ده كناية على كثرة الزحام الذي كان في المسجد الأقصى عندما اجتمع يحيى عليه السلام ببني إسرائيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. الشرف الأماكن المرتفعة. فالواضح أن مساحة المسجد الأقصى كانت ممتلئة، وأن الناس جلسوا في أماكن مرتفعة. وهنا قال يحيى عليه السلام: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأن أمركم أن تعملوا بها، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن يحيى عليه السلام عاش في بيت المقدس، وأن عيسى عليه السلام ولد في فلسطين ورفع منها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم تعرضت القدس المباركة للحرق والنهب والدمار مرة أخرى على يد تيتوس الروماني، وكان ذلك عام 70 ميلاديا. احنا قلنا الاحتلال كان سنة 66 قبل الميلاد، احتلال الرومان كان عام 66 قبل الميلاد، ثم الهجوم الثاني كان عام 37 قبل الميلاد، اللي هو كان على يد هيرودس الأدومي. ثم تتعرض القدس عام 70 ميلاديا، يعني بعد أن رفع عيسى عليه السلام سنة 70 ميلاديا، للحرق والدمار على يد تيتوس الروماني. عشان كده بنقول منذ أن دخل الرومان إلى مدينة القدس وتعرضت المدينة عدة مرات للاحتلال وللحروب وللدمار وللحرق وللخراب. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان المسجد مهدوما، ولذا لا نملك وصفا للمسجد الأقصى في عصر النبوة بسبب الدمار الذي تعرضت له مدينة القدس، لكن كانت يعني بعض أساساته وأطلاله وجدرانه موجودة، منها الحلقة التي ربط النبي عليه الصلاة والسلام فيها البراق، لأن هذه صحت في الحديث، فكانت هناك حلقة يربط فيها الأنبياء، وفيها ربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق ليلة الإسراء والمعراج. فواضح أن كان فيه بعض أجزاء يسيرة كانت موجودة في المسجد الأقصى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسجد دمر بسبب دخول الرومان وتعرض مدينة القدس للدمار والخراب عدة مرات في عصر الرومان. لكن نريد أن نقف وقفة مع الاجتماع الذي عقد في المسجد الأقصى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القمة النبوية التي عقدت ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهناك اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. الأنبياء جميعا صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم أنه في العام العاشر بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي كذلك أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أذن الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن ينتقل من ضيق الدنيا وكدرها إلى سعة السماوات وأنسها بسبب الضغط الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ماتت خديجة، مات أبو طالب، أبى أهل الطائف دعوة التوحيد، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في قمة الحزن من الطائف كما نعلم جميعا. وهنا جاءت رحلة الإسراء والمعراج تفريجا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام من ضيق الدنيا إلى سعة السماوات وأنسها، ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى ويتلقى أمر الصلاة من الله تبارك وتعالى، ويقابل بعض الأنبياء والمرسلين في السماوات كما نعلم جميعا. هذه القمة، هذا الاجتماع الذي عقد في المسجد الأقصى له دلالة، هذا الاجتماع الذي عقد في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج له دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسلم من الأنبياء المسؤولية تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى. نعم، من الأنبياء الذين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى إبراهيم. من إبراهيم؟ إبراهيم أول من دخل أرض القدس من الأنبياء والمرسلين كما ذكرنا، وهو الذي شيد المسجد الأقصى كما ذكرنا، وذكرنا أقوال العلماء في من بنى المسجد الأقصى، وفيهم داود الذي قاتل وانتصر على جالوت كما ذكرنا في قصة طالوت. داود عليه السلام الذي انتصر ودخل ببني إسرائيل المسجد الأقصى يصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيهم سليمان الذي شيد المسجد الأقصى كذلك وشيد المدينة المقدسة. إذن هناك إشارة واضحة في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم من الأنبياء والمرسلين مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى وعن المدينة المقدسة. بل هذا الاجتماع يربط وراثة المسلمين للمسجد الأقصى، هذا الاجتماع لترتبط العلاقة الوطيدة بين الأنبياء جميعا وبين حراستهم للمسجد الأقصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القمة صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هؤلاء الأنبياء صلوا جميعا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لترتبط وراثة المسلمين للمدينة المقدسة، ولترتبط عقائد التوحيد وهي العقيدة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين، وهذه القمة تثبت أحقية المسلمين لهذا المسجد الأقصى المبارك. وتأمل، يصعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ثم عند نزوله ورجوعه عليه الصلاة والسلام لم يعد إلى المسجد الحرام، ولكن عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى بعد أن صعد إلى السماوات، ثم بعد ذلك عاد إلى مكة المكرمة. يتبادر إلى الذهن كيف صلى الأنبياء خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقد ماتوا ودفنوا باستثناء عيسى عليه السلام لأنه رفع إلى السماء. الإجابة على هذا السؤال، لعل المشاهد يقول كيف صلى الأنبياء خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد ماتوا. قال الله تبارك وتعالى عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا عن الشهداء، ولا شك أن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فالحياة البرزخية للأنبياء تختلف عن الحياة البرزخية لغيرهم، لكننا في النهاية نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء جميعا صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. ذهب بعض أهل العلم إلى أن أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ولهذا بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الاجتماع وبعد الهجرة المباركة سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمهد الطريق نحو المسجد الأقصى وبيت المقدس. بعد الهجرة المباركة كما سنرى بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيمهد الطريق وسيبدأ الطريق الذي انتهى باستلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألتقي بحضراتكم مع حلقة جديدة من قصة الأقصى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.